قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا سائل آخر يسأل ويقول: أفتوني، أنا إمام أصلي الفجر وأقنت جهرا كل يوم. نقول يا أخي الكريم، القنوط في صلاة الفجر اختلف العلماء فيه، فالإمام مالك والشافعي رحمهم الله يرون القنوط، والإمام أبو حنيفة وأحمد يريان أن القنوط بدعة. الإمام مالك رحمه الله يرى القنوط سرا قبل الركوع في الركعة الثانية من الفجر، والإمام الشافعي يراه جهرا بعد القيام من الركوع. أما دليلهم الذي اعتمد عليه فهو حديث أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. لكن هذا الحديث قال علماء الحديث بأنه حديث منكر، حديث منكر. إذن فالرأي الراجح بارك الله فيك هو قول أبي حنيفة وأحمد أن القنوط في الفجر لا يشرع، وإنما يشرع القنوط إذا كانت هناك نازلة فيقنط في الصلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قنت على رع وذكوان. هذا سائل آخر يسأل ويقول: علي قضاء 12 يوما وأريد صيام تطوع، هل يجوز أن أتصدق عن 12 يوما وأصوم تطوع؟ أقول له يا أخي الكريم، إذا كان عليك صيام فينبغي أن تقضي الصيام أولا قبل أن تتطوع. كيف يتصدق الإنسان وعليه زكاة الفريضة أو يصلي صلاة نافلة وهو لم يصلي الفريضة؟ وهنا سائل يسأل ويقول: ما حكم بيع الملابس، ملابس الأطفال التي عليها رسومات وأشخاص؟ أقول يا أخواني، ابتلي المسلمون في هذا الزمان بتقليد الغرب حتى في الثياب والملابس، فنقول بأن هذه الصور التي عليها أشخاص، هذه الملابس التي عليها صور أشخاص، إذا كانت الصورة صورة كائن حي كصورة أسد مثلا، أو صورة أكرمكم الله كلب أو حمار أو نحو ذلك، أو صورة كائن حي، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كانت صور أشجار وأنهار وورود وشيء لا روح فيه فهذا جائز. طيب، معنا اتصال، تفضل. أم محمد تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا رحت المأذون عشان جوز طلقني طلقة واحدة، وبعدين أنا أصلا ما مسكت كتابي لسه يعني، وبعدين قمت قلت له، المأذون قال لي أعملي كفارة وأطعم 10 مساكين. وانا كنت سأل الشيخ قبل كده وقال لي اعملي عقد كتب كتاب الاول وجديد، وانا الصراحه مش مقتنعه يعني، فاروح للمأذون تاني واخليه يعيد عليا عقد شفه يعني بالكلام اللي هو بعت نفس الكلام، ولا اعمل ايه؟
ما الذي حدث يا اختنا؟ هل زوجك طلقك قال انت طالق؟
لا.
ما الذي حدث؟
قال لي عليها الطلاق منك لو انا جيت بيتكم وانت قاعده فيه.
قال عليها الطلاق منك لو انا جيت بيتكم وانت قاعده تاني؟
ايوه، وانت قاعده فيه.
ما انت قاعدة فيها؟ وزوجك كان يقصد الطلاق ولا التهديد؟
مش عارفة بصراحة شيخ.
إذا كان زوجك يقصد الطلاق فتقع طلقة إذا نوى الطلاق، ففي هذه الحالة لا تذهب إلى المأذون، ولكن يعقد مع أبيك بعقد جديد ومهر جديد.
يعقد إزاي بقى؟
يعني يقول زودني بنتك على كتاب الله وسنة رسوله، يقول قبلت زواجها واثنين شهود، ويدفع مهرا جديدا ولو 50 جنيه. أما إذا كان
من غير ما أروح للمأذون،
بدون ما تذهب إلى المأذون، المأذون للتوثيق فقط وهو موثق عند المأذون. أما إذا كان كان يقصد التهديد ولم يقصد الطلاق، فيأخذ له بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يمين وكفرته كفارة يمين ولا تحسب طلقة.
شكرا جدا الشيخ، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيكم وأكرمكم. نعم، معنا اتصال.
ايوه
تفضلي.
فضلت الشيخ لو سمحت، كنت عايزة استشير حضرتك. انا زوجي عليه اطعام 60 مسكين، فاخته زوجها توفى، فكنا بنسأل ينفع ان احنا نطلع الاطعام دوت للاطفال اليتامى.
الاخت وزوجها كم واحد؟
هي يعني انا وجوزي ولا
اللي لا لا اليتامى دول كم واحد؟
اليتامى دولت اتنين بنتين.
بنتين؟
اه.
واخته ثلاثة؟
واخته ثلاثة.
يبقى ثلاثة، باقي 57 مسكين.
يعني اطلع فرد واحد؟
طلعي ثلاثة افراد يا اختنا الكريمة، اطعام 60 مسكينا.
أيوة.
لكل مسكين كيلو ونص من الارز.
ايوه.
يعني 60 مسكين يعني كم؟ 90 كيلو رز، ومع 90 كيلو رز بتطلع حوالي 10 كيلو إدام، 10 كيلو بطاطس، 10 كيلو عدس، 10 كيلو لحما، 10 كيلو سمكا، أي شيء.
طب حضرتك ينفع فلوس يعني؟
لا ما ينفعش فلوس،
لازم لابد من الأكل دوت؟
لابد من إطعام يا أختنا الكريم، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
جزاك الله. من معنا؟ الأخت منى، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايز أقول سؤال.
نعم تفضلي.
والدتي كانت شايلة أمانة بتاعت خالتي وكذا، فالمهم جه والدي تعب وصرفت منها. فالمهم يعني بعد ما صرفتها وكذا يعني هي دلوقتي نويت السداد يعني، وإخواتي بيسددوا فيها، بس هي خايفة من عقاب ربنا يعني بيها.
وهي ردت الأمانة ولا لسه؟
لا هي لسه بتسدد فيها، بس لسه يعني ما يعني ما خلصتهاش.
وخالتك ديت هي استأذنت منها انها تنفق منها ولا حاجه ولا
لا؟ والله يا شيخ ما استأذنتش منها في الاول، لان كان والدي تعبان واحنا كنا صغيرين وما كانش في يعني حاجه نصرف منها غير كده.
طيب خلاص هي تستأذن خالتك وتبدا تسددها ان شاء الله وتستسمحها، واذا سامحتها فلا شيء عليها.
عادي يعني؟ عادي يعني يا شيخ؟
اه ان شاء الله اذا سامحتها لا شيء عليها. بارك الله.
شكرا يا شيخ.
شكرا لله، اكرمكم. الاخت مروه تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت عايز افرجك على حاجه. انا واختي مشتركين في احدى شركات التجميل يعني، فهم بيدونا كل شهر كتالوج، فالكتالوج ده بيبقى فيه سلع زيوت وحاجات كده، فممكن يكون حد من اصحابنا او قرايبنا وكده عايز الحاجه دي، بس هي بتبقى مكتوبه بسعر مثلا حاجه ب 10 جنيه، الشركه تدهاني انا بخصم 25%، بس هما ما يعرفوش كده، هما بياخدوها بالسعر المكتوب. فهي 25% دي حلال يعني انا ناخدها؟ يعني انا مثلا بدي شركه 7 وهما ياخدوها ب 10.
يا اختنا الكريمه السؤال من اوله، كيف اشتركتي مع شركه التامين الاول؟
لا شركه تجميل مش تامين.
تجميل؟
اه مستحضرات تجميل بتاع سيدات وكده يعني.
ايوه يعني الشركه بتعطيكي بخصم 25%.
بس انا يعني هما اللي بيحتاج حاجه بياخدها بالسعر المكتوب، بالسعر بتاعها المكتوب، بس انا عشان عضوه فالشركه بتديها لي بخصم اقل 25%.
ما كيف وصلتي الى عضوه؟
بالاشتراك.
ايوه
بدفع اشتراك وانا بعضوه فيه، فحد مثلا شايف الكتالوج معايا وكده عايز حاجه فبياخدها بس بخصم 25%، بس بياخدها بثمنها، بس انا اللي باخد 25%.
يعني هي تقصد الشركة الشجرية كل من يأتي من طرفك تأخذي عليه فلوس ولا غيرها؟
يعني كل مثلا ما حد يجي ويشوف الكتالوج ده ويعجبه حاجة، مثلا عايز زيت، عايز أي حاجة، فهو مثلا مكتوب في السعر بعشرة جنيه، أنا لما أجي أطلب مثلا من الشركة ده أنا عايزاه مش هيدوها لي بعشرة، هيدوها لي مثلا بسبعة ونص، بس هو اللي هيكون دافع ده دافع عشرة.
جميل، يعني انت بتاخذي السلعه بتشتريها ب 10 وتبيعها ب 10 ونص؟
لا باخدها ب 7 ونص.
تاخذها ب 7 ونص وتبيعها لهم ب 10؟
اه.
وبتتملكي السلعه وتدفعي ثمنها تماما؟
اه تمام.
لا باس عليك، يجوز ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا لله، بارك الله فيك. ايوه نعم الاخت دينا تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
جزاك مثل بارك فيك.
بعد اذن حضرتك انا هطول عليك شوية، بس حضرتك تسمعني في السؤال اللي هقوله.
تفضل يا اختنا.
دلوقتي كانت والدتي تعبانة. فكانت بتتعالج، كان عندها كانسر بتتعالج في معهد ناصر. فوالدي دلوقتي صرف عليها كتير. بصراحة ما قصرش معاها. لكن هي كان معاها، كان عندها ذهب. فخدت ذهبنا وذهبها وادته لوالدتها، قالت لها ده للبنات، ادته للبنات. احنا ما كناش نعرف غير بعد ما توفى، فعجلنا نطالب بيه، هم طلعوا لنا بعد الوفاه قالوا تاخدوه ولا نخلوه عندنا، قلت لها قلنا لهم خلوه عندنا، خلوه عندكم. جينا نطالب بيه تاني رفضوا، قالوا دي وصيه. دلوقتي والدتي عليها ذنب ولا ايه؟
للبنات مين يعني؟ لبناتها ليكوا يعني؟
لولادها البنات.
وامك تركت تركة غير هذه الوصية؟
لا ما تركتش، ما لا ما فيش تركة ثانية. كان في بيت وقالوا ان هم تنزلوا على اخوهم الصغير عشان يتجوز.
امك لها كم بنت؟
بنتين.
وزوجها عايش؟
وزوجها عايش بس مش مسامح يا فضيلة الشيخ.
ولك اولاد اخوة صبيان؟
لا ما فيش صبيان، هم بنتين ولسه صغيرين.
يعني امك قالت ذلكوا للبنات لبنات.
هي اهلها اللي قالوا كده، احنا جالنا نطالب بيه ما رضيوش، قالوا لما تتجوزوا. بعد ما كانوا بيقولوا لنا الاول خدوه تاخدوه ولا تخلوه هنا، بعد كده قالوا لا دي وصية.
يا اختنا الكريمة، هذه الوصية لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث.
طب انا حضرتك مش سامع قد كده، هقول لحضرتك وبعد ممكن بعد اذنك تجاوبني عليه بعد ما اقف.
خلاص فضلي باشا.
طيب هو دلوقتي مش مسامح، هي ممكن بتتعذب دلوقتي ولا ايه؟
طيب ماشي حاضر سجاوبك ان شاء الله.
طيب في حاجة تانية، كان عليها صيام ايام بس اللي صاموا حد مش قاربها، يجوز ولا اصوموا منع عنها؟
يعني كان عليها صيام ايام صامتها ولا لسه؟
لا ما صامتها.
ولا حد كفر عنها؟
ولا حد كفر، في حد صامهم عنها بس مش قاربها خالص.
حتى لو لم يكن قريبا له
بس متبرع لوجه الله كده
ماشي يجوز ان شاء الله. بارك الله
ربنا يخليك
يا اكرمكم الله. بالنسبة لأختنا الكريمة سؤالها واضح جدا، أن أمها أخذت الذهب ووضعته عند أهلها لبناتها وقالت هذه وصية، وهذه الوصية لا تجوز أخواني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هذه تركة يجب أن توزع تقسم حسب التركة الشرعية تقسيم الشرعي، زوجها له فيها الربع والبنات لهما الثلثان، ولو كان المتوفى لها أخ أو أب له الباقي تعصيبا. نعم مع أيوة
ألو
تفضلي سؤالك يا أختنا.
ماشي حبيبي. ألو
أيوة السلام عليكم. أيوة تفضلي.
ألو
أيوة أغلق التلفاز وتفضلي تكلم.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وات يا بيه وات، بقول لك انا معايا مبلغ في البوسطه والارباح اللي هتطلع منه اخويا تعبان وعيان وفي احتياج للفلوس دي، انا ممكن اديله الارباح؟
طيب اجاوبك ان شاء الله. حاضر.
وسؤال تاني يا شيخ والنبي. الو
ايوه بس ما تهلفش بالنبي، قول لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
تفضلي سؤالك.
انا جوزي انا متجوزاه بقالي 20 سنة وفجأة بقاله 6 شهور كده علمت ان هو متجوز، ولا قال لي ولا عاد لي ويعني احسابي تعبانة مش عارفة اعمل ايه.
وتزوج على الكتاب والسنة ولا لا؟
بيقول على الكتاب والسنة، انا ما اعرفش وما ورانيش حاجة.
طيب حاضر اجاوبك يا اختنا.
ماشي.
اخونا نبيل تفضل.
فضيله الشيخ
يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ السلام عليكم. انا سالت شيخ، كان عندي ابني غارم وعليه ديون ومحبوس حاليا. سالت فضيله الشيخ بتاع لجنه الزكاة بتاع مسجد محمود، قال لي احنا بقول له الايه الكريمه تقول ان الصدقات الفقراء والمساكين الى اخرها والغارمين. فقال لي احنا لجنة زكاة والزكاة مش هو الصدقة اللي انت بتتكلم عليها، ايه الفتوى الشرعية؟ هل صح كلامه او هو يعتبر بيقول كلام غير اللي هو امر به؟
حاضر اجاوبك. حاضر اجاوبك ان شاء الله.
وابني حاليا محبوس، وانا بعت له كم طلب اسم النبي الجمعة عبد العال.
طيب
هو ما ردش على اي طريقة الا بالطريقة دي، بيقول ان دي احنا لجنة الزكاة والغارمين دول نصابين، وانا مستعد لو اواجهه معايا جواب منه بهذا الكلام.
ماشي. والدك ابنك غارم في ايه يا عم؟
كان اشتغل في مزرعة طيور وخدت كل اللي معاه واصبح عليه دلوقتي حوالي من 70,000 ومحبوس فيهم.
نسأل الله ان يسدد
ثمن حاجات للناس.
نسأل الله ان يسدد عنه وان يفك اسره يا رب العالمين.
يا رب العالمين.
حاضر ان شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. ماشي. الغارمون. أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا كنت متزوجة من فترة وجوزي رمى علي يمين الطلاق فتزوج من واحدة أخرى. بعد ما تزوج من واحدة أخرى فرجعني ردني تاني. فحبلت منه يعني حملت منه فقال لي لازم تنزلي العيل فعرضته ومرضتش. قال لي ما هو أنت تتطلقي يا هي تتطلق, هي لو عرفت بالأمر دوت هتتطلق يرضيكي تخربي عليا. فالحمل كان عمره 5 أسابيع لأن أنا سألت الدكتور قال لي فضله أسبوع وينبض. فعايزة أعرف كفرت الموضوع ده إيه وما حكم الشرع في ذلك.
ونزلت الحمل فعلا؟
نزلت الحمل فعلا بس فعلا بقى إننا كان غصبا عني لأن دي أصلا مفروض هتبقى الطلقة الثالثة, يعني لو أنا اتطلق هيبقى الطلقة الثالثة وأنا عندي عيال منه.
طيب حاضر أجاوبك إن شاء الله. أولا نجيب قبل أن نأخذ سؤال أخينا. بالنسبة للأخت التي وضعت مالها في البسطة في البريد يعني وتسأل هل تضع هل تأخذ الأرباح يعني الفوائد الربوية تعطيها لأخيها المحتاج, أقول يا أختنا الكريمة يحرم وضع المال في البريد إذا كان على هيئة الربا. حتى لو أخرجت هذه الأموال الربوية أو الزائد الربوية الفوائد الربوية للفقراء والمساكين لا يجوز لا يجوز. إذن الواجب عليك أولا أن تخرجي المال من البسطة أو من البريد الذي يعطي فوائد ربوية وتضعيها في بنك إسلامي, دي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لهذا إذا أخرجت المال هذه الفوائد الربوية يجوز أنك تعطيها لأقاربك المحتاجين. أما الأمر الثاني تقول بأن زوجها تزوج عليها ولم تعلم, نقول يا أختنا الكريمة نحن لا نستطيع أن نقول لزوجك لا تتزوج لأن هذا شيء أحله الله عز وجل له, لكن نقول له يرفق بك لأن هذا صعب على نفسك وشديد عليها, ونقول لك يا أختنا الكريمة اصبري واحتسبي فلعل هذا من البلاء, والبلاء إذا نزل على المؤمن أو المؤمنة يرفع الله عز وجل به درجات, فاصبري واحتسبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلمة من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فأقول يا أختنا الكريمة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجزيك خيرا على صبرك واحتسابك ويكفر سيئاتك ويرفع بها درجاتك. أخونا الذي يسأل عن كلمة الغارمين في إنما الصدقات والفقراء والمساكين إلى آخرها, المقصود بالغارمون من غرم إما غرم بين قبيلتين للإصلاح بينهما, وهذا كان أصل الغرامة عند العرب أن قبيلتان بينهما قتال أو نزاع وهذه قتلت من هذه وهذه قتلت من هذه فيدخل ويقول أنا علي أتحمل دية هؤلاء ودية هؤلاء ويصلح بينهما ويبدأ يطلب من الزكاة والصدقة فالناس يعطوه الزكاة لكي لأنه غرم وهو ليس له في ذلك شيء ليس له في ذلك يد وإنما دخل الإصلاح بين الناس. هذا هو أصل الغارم في الإسلام وفي اللغة كما قال لك الشيخ الذي قال لك بارك الله فيه. لكن إذا كان ولدك قد وصل إلى درجة أنه افتقر من أجل ديون عليه فهذا يدخل في باب الفقراء, إذا كان عنده أراضي يبيعها ويسدد عن نفسه أو إذا كان عنده شيء يبيعه ويسدد عن نفسه فليس فقير, في هذه الحالة ينبغي أن يسدد عن نفسه. أما إذا كان باع ما لديه وظل مدينا فهو يدخل في سهم الفقراء يعطى من الزكاة الواجبة ويعطى من الصدقات. طيب نأخذ الاتصال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ نفع بك الله للسلام المسلمين.
آمين وإياكم الله يحفظكم.
بعد إذنك يا شيخ ليا سؤال.
تفضل.
أنا كنت في موقف عصبي يعني مع زوجتي وكده وحصلت مشكلة تمام وبعدين فنازل وكده فقلت لها خلاص اعتبري نفسك مش على ذمتي
تمام.
فدلوقتي يعني بالنسبة لموضوع الرجوع أنا سألت شيوخ يعني وكده وهم قالوا لي إن أنا ممكن أشر 2 من العدول المصلين ان انا اراجعها. هي دي الطلقه الاولى شيخ, هي دي الطلقه الاولى. فقالوا لي ان انا اشهد 2 من عضو المصلين وان انا اقول رجعت زوجتي الى عصمتي وان هي كده تبقى رجعت لعصمتي وان انا اعرفها واعرف اهلها ان انا رجعتها لعصمتي تمام. انا بقول لاهلها وكده هم مش مقتنعين وشايفين ان لا هو كده مش رجوع وان كده لا هي ما رجعتش وكده هو والدها مسافر اساسا ف عايزين يستنوا لما والدها هيجي وبعد كده يحصل موضوع الرجوع. ف فأنا كنت عايز أسأل كيفية الرجوع إزاي في الطلاق.
أولا أخي الكريم، السؤال أنت حينما قلت لا أعتبر نفسك مش على ذمتي، كنت تقصد الطلاق ولا تقصد التهديد؟
لا كنت أقصد الطلاق يا شيخ.
تقصد الطلاق.
أي.
وقع الطلق، جبت أنت 2 شهود وقلت له، قلت أمامهم رجعت زوجتي فلانة العصمتي.
تمام.
خلاص هي رجعت سواء وافقت أو لم توافق، أبوها وافق أو لم يوافق، ما دامت في العدة. يعني أنت قلت هذا بعد مضي
بعد مضي يومين من ما قلت الكلمة دي، يعني
يومين 2. خلاص في لم تكن حاملة ولدت ولا حاجة.
هي حامل.
لكن قلت
هي حامل دلوقتي يا شيخ.
يبقى هي رجعت، ما سواء رجع والدها أو لم يرجع، وافق أو لم يوافق، هي رجعت، لأن العلماء يقولون في الرجعة لا يشترط رضاه ولا رضا وليها ولا مهر جديد ولا عقد جديد، لأنها زوجتك. قلت لها رجعتك لأسمته وشهادة 2، خلاص صارت زوجتك الآن. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. نعم نعم، معنا الأخت ولاء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت بسأل، أنا وزوجي في مكان برا البيت، يعني رحنا زي سوق كبير كده اللي هو سوبر ماركت، وبعدين هو تعصب عليا جامد وكنا بنتخانق أنا وهو في العربية، فزعق بعلو صوته وقال لي عليا الطلاق ما أنا داخل المكان ده تاني. فمع العلم إن أنا وهو بنروح المكان ده، لو دخلنا المكان فعلا الطلقة تقع ولا لأ؟
يا أختنا الكريم، أنتم محتاجين فعلا لدخول هذا المكان ضروري، يعني هذه وظيفة وأكل عيش وشيء من هذا القبيل.
مش وظيفة، بس أنا ساكنة في منطقة بعيد جدا، وده المكان الوحيد اللي بقضي منه حاجة البيت بتاعي، لأن أنا ما بخرجش من البيت، هو اللي بيوديني ويجيبني، لأن أنا ما ينفعش أخرج حتى من باب بيتي، المنطقة بعيدة جدا ونائية، فده المكان الوحيد اللي بنزل أشتري منه طلبات البيت مرة أو مرتين في الشهر. فساعتها هو اتخانق معايا جامد جدا، كان في حاجة مع الصباه، وقال لي عليا طلاق من داخل المكان ده تاني.
على كل حال أنا أقول الأفضل والأولى أنك فعلا لا تدخلوا هذا المكان مرة أخرى وتصرفوا في مكان آخر. أما إذا كان لابد من دخول هذا المكان والمجيء، يبقى يسأل الرجل عن نياته في ذلك، إن كان يقصد طلاقا إن جاء هذا المكان، فإن جاء هذا المكان تقع طلقة وتحسب طلقة، وإن كان يقصد تهديدا ففي هذه الحالة يكفر كفارة يمين ولا تحسب طلقة. نعم نعم. من معنا؟
السلام عليكم.
الأخت تحية، تفضلي يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أزيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا ومرحبا بكم.
أنا عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
عندي 3 أسئلة يا فضيلة الشيخ.
تفضلي أسئلتك، تفضلي.
أول سؤال، والدتي متوفية.
لا اغلق التلفاز عشان تقدر تتكلم يا اختنا، ما تسمعيش نفسك.
ماشي حاضر يا فضيلة الشيخ. جيت وفي ووالدي، يعني عايزين نروح، احنا 4 اولاد، 3 بنات وولد. وقاعدنا نروح، يعني ايه الحكم دي؟ يعني هم قاعدنا نروح ومش بيكلمنا، يعني لنا اكثر من 6 سنين واخويا اللي بيصرف علينا، يعني ايه؟ والسؤال الثاني، ايه حكم الواحده تتكلم واحده بس هو مش شايفها؟
نعم.
السؤال الثاني.
طيب السؤال اللي بعده، اسئله الاخت غير واضحه. معنا اتصال. اتفضل الاخت ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
بقول لحضرتك، انا زوجي توفى وساب حتة أرض ومالناش دخل غيرنا، يعني غير الأرض دي. وبعدين مع والدته، فوالدته تنزلت عن الميراث في الأرض عشان ما فيش مورد رزق، ومعايا 6 أولاد وإخواته برضو يعني وفق أمهم. فده حلال ولا حرام؟ يعني أنا خايفة ليكون حرام.
والوالدة تنازلت برضاها بدون ضغط،
برضاها بدون ضغط، واخواته كمان هم قالوا لها تنازلي، وهي قالت انا متنازلة مش عايزة ورثي من ابني.
يعني تنازلت لابناء ابنها برضاها، فهذا ان شاء الله صحيح وحلال صافي ان شاء الله، لا شيء.
يا ربي يخليك،
بارك الله فيك، اكرمك. نعم معنا اتصال.
الو.
ايوه تفضلي.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور وحيد؟
وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا، الله يسلمكم.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي سؤال. انا كنت بتفرج على حضرتك في قناه الرحمه، وبتفرج على الشيخ علاء سعيد. وقالوا ان عمل المراه حرام. فانا مش عارفه، انا دكتوره فانا مش عارفه لو فعلا عمل المراه حرام انا ممكن اقعد في البيت.
ما هو طبيعه عملك يا دكتوره؟
انا طبيبه اسنان وبشتغل في يعني مع نساء وكده. بس ساعات بحكم ان انا في مستشفى عام في ناس ساعات بتيجي تمشي وتمشي من زملائي والمكان بعيد جدا، فساعات يجوا لي رجال وكده وعايزين يخلعوا دروسهم، فبضطر ان انا اخلع لهم وبضطر ان انا اعالجهم. وانا منتقبه.
نعم. اولا بنشكر الاخت داليا على انها تريد ان تعرف حكم الله عز وجل في عملها لكي تسير على شرع الله تبارك وتعالى، ونحييها تحية خاصة ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يجعلها من الصالحات القانتات. أما بالنسبة لعمل المرأة، إذا كان عمل المرأة في وسط النساء وليس هناك اختلاط بينها وبين الرجال فهو عمل مباح لا شيء فيه، بشرط أن يكون باستئذان زوجها إذا كانت متزوجة أو والدها إذا كان إن لم تكن متزوجة. أما بالنسبة لعملك كطبيبة أسنان لا بأس أن تفتح عيادة خاصة للنساء أو تكون في المستشفى العام للنساء فقط، لا اختلاط بينك وبين مدير ولا بينك وبين دكتور ولا بينك وبين أحد. أما إذا سيتوجب العمل عليك أن تختلطي بمدير المستشفى أو تختلطي بطبيب أو تختلطي أو يأتيك ناس رجال تخلع لهم الأسنان فهذا لا يجوز يا أختنا الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه. نعم. أخونا منصور تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
شكرا على حضرتك.
ربنا يحفظك ويرعاك.
الله يخليك. كان معي والدي والله كان من فترة 10 سنوات كان معه مبلغ في البنك، فكان في دول إحنا عندنا مقبرة لغاية في الأموات يعني. فأخذ الفوائد، فأخذ فوائد بتاعة المبلغ دي راح جاب مقبرة تاني منها بالفوائد.
يعني اشترى مقبرة بالفوائد الربوية.
يعني عندي المقبرة أصلا. فهو جاب واحدة تانية.
وهذه المقبرة التي اشتراها بالفوائد الربوية دفنتم فيها ولا لم تدفنوا فيها؟
والله كان دفن فيها والدتي يعني.
إذن يلزمك بارك الله فيك أن تقدر ثمن هذا الثمن أو هذا المبلغ وتخرج الفقراء والمساكين حتى تكون هذه المقبرة من مال حلال صاف.
جزاك الله خير على نفس المبلغ اللي اشترى به.
أحسنت.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك أكرمك الله. طيب نعود إلى الأسئلة القصيرة. يقول السائل أنا كاتب كتابي يعني عاقد يعني ولم يدخل بزوجته وقال لها أنت طالق فما حكم الإسلام في ذلك؟ أقول يا أخانا الكريم إذا كان الإنسان يعقد على زوجته، إذا كان عاقدا على زوجته وقال لها أنت طالق فتبين منه بينونة صغرى ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد بشروطه، بشروط العقد الجديد، بمعنى أنه يجب أن يحضر أباها أو وليها ويقول زوجني بنتك ويقول وتقول قبلت، أو يقول زوجتك بنتي فلانة بنت فلان على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، وأنت تقول قبلت زواجي منها واثنين شهود، وتكون قد دفعت صداقا 100 جنيه 50 جنيه أي صداق تتفق عليه، وهذه تحسب طلقة، هذه تحسب طلق. أما التوثيق عند المأذون فلا داعي للتوثيق مرة أخرى، لكن تكتب أنه وقع الطلقة بتاريخ كذا وتم عقد جديد، وهذه توثق مع القسيمة حتى تتذكر أنك طلقت طلقة. وهذه الطلقة لا يصح أن تقول رجعتك لعصمتي لأنها ليست لها رجعة، لقول الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليست لها عدة لكي تقول رجعتك لعصمتي، ولكن لابد من عقد جديد ومهر جديد. هذا سائل يقول كيف تكون الاستخارة وهل انشراح الصدر أو الضيق له علاقة بها أم يعرف بتيسير الأمر؟ نقول يا أخي الكريم الاستخارة أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، وبعدما تصلي الركعتين تسلم عن اليمين وعن اليسار وأنت على هيئة الصلاة تقول دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه، اللهم إن كنت تعلم أن سفر إلى السعودية، اللهم إن كنت تعلم أن شراء هذه السيارة، اللهم إن كنت تعلم أن الزواج من هذه البنت، أي شيء تريد أن تستخير فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. تقول هذا الدعاء، فإذا قلت هذا الدعاء تترك الأمور تسير، امشي في طريقك وابدأ فيما تريد، أن تشتري سيارة أو تشتري أرضا، فإن تيسرت الأمور فقد أراد الله خيرا، فإن تعقدت الأمور فقد أراد الله ألا تشتري هذا الأمر أو ألا تمشي في هذا الأمر. هنا سائل يسأل ويقول: إذا قرأت سجدة في القرآن الكريم ولا أريد السجود ماذا أفعل؟ البعض يقول نسبح، هل من دليل على ذلك؟ نقول: ليس هناك دليل على استبدال سجدة التلاوة بالتسبيح، إنما سجدة التلاوة هي سجدة معروفة، وسجود التلاوة على الراجح من كلام أهل العلم مستحب. يعني لو قرأ الإنسان سجدة في الصلاة أو قرأها وهو جالس في خارج الصلاة، يستحب له أن يكبر ويسجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، دعاء السجود العادي، ويقول الله أكبر ويجلس، أو يطيل في السجود كسجود الصلاة لا بأس، وليس لها تسليمتان. لكن يسبح فقط فإن هذا لا أعلم عليه دليلا. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: أنا متزوجة وعندي 16 سنة، هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام أخو زوجي وهو عنده 13 سنة؟ نقول: يا أختنا الكريمة بارك الله فيك، لأنك تريد أن تعرفي حكم الله عز وجل وشرع الله تبارك وتعالى لتتبعي، أسأل الله أن يجعلك من العفيفات الكريمات. لا يجوز أن تخلعي حجابك أمام الولد البالغ أو المراهق، وهذا الولد 13 سنة يعني راهق، فإن كان جسمه كبير ويميز الجميلة من الدميمة فتحجبي عنه، وإن كان ولدا صغيرا لا يميز الدميمة من الجميلة فلا بأس أن تكشفي وجهك أمامه إلى أن يبلغ 15 عاما، وهو وقت البلوغ الذي يجب أن تتحجب فيه المرأة. هنا سائل يسأل ويقول أو سائلة تقول: أبي قدم جدي لأمي للولاية في عقد زواجي إكبارا وإجلالا لمكانته، فهل العقد صحيح أم لا؟ الذي فهمته من السؤال أنه في عقد الزواج كان ينبغي أن يكون أبوها هو الولي، أنتم تعرفون أنه لا يصح أن يكون الخال وليا ولا الجد لأم وليا، إنما الولي قريبها من العصبة، أبوها، أخوها، ابنها، عمها، جدها لأبيها من العصبة. فهنا أبوها قال لجدها لأمها: قم أنت فقل للعريس زوجتك موكلتي فلانة. فهل العقد صحيح؟ أطمئنك يا أختنا الكريمة، العقد صحيح. لماذا؟ لأن الولي هو الذي وكله، ويجوز للولي أن يوكل. أما لو البنت هي التي وكلت جدها لأمها بدون علم أبيها فلا يجوز، لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لكن وليك هو الذي وكله فالزواج صحيح بارك الله فيك. تقول السائلة: عندي فلوس زكاة لحماتي، هل يجوز أن أخذ من الفلوس كدين ثم أرجعها؟ الجواب: لا، هذه أمانة يا أختنا الكريم، لا يجوز أن تأخذي منه زكاة لحماتك، إذا كانت الزكاة هذه في أحد أعطاها لك وقال اعطيها لحماتك لابد أن توصلها لحماتك، أو حماتك قالت هذه زكاة أخرجها الفقراء والمساكين، لا يجوز في كلا الحالتين أن تأخذي منها. بارك الله فيك. هنا سائل يقول: أبي قال لأمي أنت زي أمي وأختي فما الحكم؟ تقول أبي قال لأمي أنت زي أمي وأختي ونسي وعاشوا، يعني عاشوا مع بعض كم سنة، فما الحكم؟ نقول لا، لا بأس إن قال الرجل لزوجته أنت أختي أو أمي أو نحو ذلك على سبيل المداعبة أو الإكرام، لكن الظهار أن يقول لها أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أختي يعني التحريم. وإلا فإبراهيم عليه السلام لما سأله الجبار عن زوجته فقال أختي، ويعني أخته في الله. فهذا يا أختان الكريمة ليس في شيء، وحياتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. سائلة تسأل تقول: أخت تزوجت بدون علم أهلها ولم يعلم غير الشهود، هل هذا صحيح أم لا؟ وإن كان غير صحيح فما هو الحل؟ نقول: لا يجوز للبنت أن تتزوج بدون علم أهلها، لأن هذا حرام، ولأن الزواج باطل، ولأن هذا يخالف الشرف والعفة والكرامة. وفيه هنا حديثان: حديث الأول ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأمر الثاني الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست المؤمنة التي تزوج نفسها، إنما الزانية التي تزوج نفسها، والعياذ بالله. فنقول يا أختنا الكريمة لا يجوز ومحرم، وإذا كان حدث مثل هذا فيجب أن يبتعد عنها حتى تحيض حيضة، ثم يذهب إلى أبيها أو أهلها فيعقد عليها عقدا صحيحا بشروطه المعروفة. حتى لا نطيل على إخواننا الذين معنا على الهاتف، نبدأ نأخذ أسئلتهم إن شاء الله بعد هذا السؤال. طيب، عندنا هنا يقول: زوجي حصلت له مشاكل في الشغل وتعصب وحلف بالطلاق ما يشتغل ونزل الشغل. لابد أن نسأله هل حينما حلف بالطلاق قال عليه الطلاق من نازل الشغل، إن قصد أن زوجته تطلق إن نزل تقع طلقة على كلام شيخ الإسلام تيمية، وإن قصد التهديد أو كأنه يقول والله ما أنزل العمل، فحينئذ عليه أن يكفر عن يمينه كفارة يمين وليس طلقة. بهذه المناسبة إخواننا يسألون عن الدورة الفقهية المتقدمة متى ستبدأ، وتوقف التسجيل في الدورة الفقهية المتقدمة، وكثير من الشباب يريدون أن يدخلوا في هذه الدورة. نقول يا إخواننا بالنسبة للدورة الفقهية المتقدمة التي ستكون 6 أشهر إن شاء الله تعالى، تتعلم فيها الفقه كاملا من خلال شرح كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع 15 مجلدا، سأشرحه 6 مشايخ بفضل الله عز وجل. وكنا قد وقفنا باب الاشتراك لأن عدد المشتركين وصل إلى 2800 مشتركا. سوف نفتح اليوم إن شاء الله باب الاشتراك لمدة 1 أسبوع إلى يوم الاثنين القادم لمن أراد أن يشترك في الدورة الفقهية المتقدمة إن شاء الله تعالى. وسوف يكون هناك بإذن الله يوم الثلاثاء القادم، ما هو الثلاثاء بكرة، الثلاثاء اللي بعده إن شاء الله تعالى، تكون أول محاضرة افتتاحية للدورة الفقهية المتقدمة لمن يريد أن يشترك فيها. والاشتراك مجانا على الموقع، تدخل على الموقع وحيد عبد السلام بالي تجد الاشتراك، والاشتراك مجانا إن شاء الله تعالى، والكتاب موجود على الموقع تسحبه مجانا أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، ونتوقف الآن قليلا ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيون يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول يجيلك ده الفقير في يوم سبيلك ده السؤال في الدين امانة والجواب على طول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في استكمال هذه الحلقة من الفتاوى. يقول السائل: ما هو الحل لعلاج الحسد الواقع على الممتلكات؟ أخي الكريم، إذا أردت أن تحصن نفسك من الحسد فعليك بأمور. في الصباح والمساء تقول هذه الأدعية: أولا تقرأ المعوذات 3 مرات، ثانيا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، ثالثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. هذه تقيق إن شاء الله من الحسد. وإذا نظرت في شيء فبرك عليه، قل اللهم بارك فيه وبارك عليه، فإن كلمة التبريك أو اللهم بارك فيه تحصن هذا الشيء من الحسد، لأن الإنسان قد يحسد شيئه بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: هلا بركت عليه. يقول: ما حكم أخذ القرض على الطريقة الإسلامية من أجل إحضار أغنام، ولكن نحن نريد بناء بيت لنا بهذا القرض، أفتون. يعني هم يأخذون قرضا بدون فائدة، إذا كان القرض بدون فائدة سواء كان من بنك الدولة أو من غيره فهذا جائز، لكن إذا كانت الدولة التي أنتم تعيشون فيها يقولون بأن هذا القرض لا يصرف لبناء البيت وإنما يصرف للأغنام، فيجب الالتزام بهذا الشرط، لأن الدولة قد تسن قانونا لمصلحة المسلمين، فعلى الجميع أن يلتزم بالقانون إذا كان في مصلحة المسلمين وليس في معصية لله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما حكم ختان البنات؟ لأن عندي أولادي بنات، ادعوا لي بالولد الصالح. أسأل الله أن يرزقك ولدا صالحا مباركا. أقول يا أختنا الكريمة أو يا أخنا الكريم السائل: ختان البنات بعض أهل العلم يرى أنه مستحب، وبعض أهل العلم يرى أنه واجب، وفي هذا الزمان يجب على الإنسان أن يختم بناته لكي تخفض شهوتهن أكرمكم الله في زمن كثر فيه الانحراف. ولكن البنت قد لا تحتاج تختين إلا بعد 10 سنوات مثلا، إذا بلغ سنها 10 سنوات وليست أو 7 سنوات وليست مثل الولد الصغير الذكر، فتجعل الطبيبة تكشف على البنت، إذا وجدت أنها تحتاج تختين الآن تختينها، قالت انتظر سنة أو سنتين تنتظر، لكن لا تتركها بدون تختين. قال: فقد المال هل هو في ميزان حسنات صاحبه إن وجده محتاج؟ نعم، لو فقد الإنسان مالا فهذه مصيبة أصيب الإنسان بها، فعليه أن يصبر وأن يحتسب، لما راه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذا الهم الذي أصابه بسبب هذا المال الذي فقده إذا صبر عليه واحتسب له الأجر. ما حكم شتم الزوجة لزوجها؟ غفر الله لها، ليس من خلق الزوجة أن تشتم زوجها ولا أن ترد عليه، وإنما من خلق الزوجة أن تكون كريمة خلوقة وأن تتحمل زوجها، لا سيما إذا غضب، لأن الزوج يخرج إلى معترك الحياة ويعاني الصعوبات في سبيل الحصول على الرزق لإطعام الزوجة وكسوتها وإكرامها والإنفاق عليها، فعليها أن تتحمل. وكذلك ينبغي الإنسان أن لا يسب زوجته ولا أن يشتمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فضل الشيخ وحيد أنا أثق بكم بارك الله فيكم، ما حكم إرضاع الخادم السائق وحكم حديث حذيفة مع خادمه؟ أقول يا أخانا الكريم لا، أو يا أختنا الكريمة لا يجوز مثل هذا، لأن الخادم أو السائق ليس مثله كمثل حديث حذيفة. حديث سالم مولى أبي حذيفة كان هذا رجلا متبنى، فكان يعيش معهم حياة ليس له معيشة وليس له أكل عيش ولا شيء إلا في هذا الحال، فكان فيه له ظروف معينة لابد أن يعيش في هذا البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه. فقال بعض العلماء بأنه منسوخ، حديث منسوخ ولا يجوز رضاع الكبير، ورضاع الكبير لا يحرم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط في الأمر وقال بأن هذا لمن كان حاله كحال حذيفة مولى سالم مولى أبي حذيفة. يعني لو إنسان مثلا أحضر طفلا من الملجأ أكرمكم الله وأراد أن ينفق عليه وكذا، وكان هذا الطفل فوق السنتين مثلا، سنه 3 سنوات أو 4 سنوات، في هذه الحالة يستطيع أن ترضعه أم زوجته أو أختها لكي تكون زوجته خالته، وهذه الحالة وأمثالها ممكن، لكن الخادم والسائق وكذا لا يدخل في ذلك. بارك الله فيك، واصرف الفتنة عن أهلك أكرمك الله وحفظك وحفظ أهلك. أخي مات وكان قد أخذ من زوجتي سلسلة ذهب وباعها للسفر إلى الأردن ثم مات، هل هذا دين عليه؟ نعم دين عليه، إن زوجته سامحته جزاه الله خيرا، وإلا فهو دين يسدد من تركته حتى لا يعذب به في قبره، لما ثبت عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة، نفس المؤمن معلقة في قبره بدينه، نفس المؤمن معلقة. ما معنى معلقة؟ يعني حتى لو كان من أهل الجنة يحبس عن دخول الجنة حتى يسدد عنه دينه. السلام عليكم، الحكم في رهن الأرض بالنسبة لأخذ الأرض؟ نقول يا أخانا الكريم رهن الأرض جائز بشرط ألا يستفيد المرتهن من الأرض، فإن استفاد منها في مقابل القرض كان ربا، بمعنى أن إنسانا أخذ من إنسان 20,000 قرضا وأعطاه فدانا من الأرض الزراعية وقال هذه القطعة الأرض الزراعية خذها رهنا حتى أسدد لك المال، هذا بهذه الطريقة جائز، لكن لو أنه استفاد من الأرض وزرعها فإنه لا يجوز، لأنه سيستفيد منها ثم يرد إليه قرض، تكون الزيادة هذه زيادة ربوية. لكن لو استأجر الأرض مثل الغريب تماما بدون مجاملة، بدون مجاملة، وظلت هذه الأرض تحت يده حتى يضمن حقه فهذا جائز لا شيء فيه. زوجي يريد الذهاب إلى أمريكا للعمل، حلال أم حرام؟ نقول أولا يا أختنا الكريمة إذا جعل الله عز وجل لزوجك في بلاد الإسلام مندوحة من الرزق الحلال فالأولى أن ينأى بنفسه عن الفتن، فإن بلاد الغرب فيها فتن وفيها معاصي وفيها شهوات وفيها ذنوب وفيها خمر وفيها أشياء كثيرة جدا، فقد لا يستطيع أن يحفظ نفسه من الفتن، هذه واحدة. الأمر الآخر الصلاة، قد يجد أقرب مسجد له بينه وبينه مثلا 20 كيلو أو 40 كيلو، فكيف يؤدي الصلاة في أوقاتها؟ فنقول تقولي لزوجك إن استطاع أن يجد عملا هنا يقتات منه ويعيش فعليه ألا يذهب للعمل في مثل هذه البلاد، فإن اضطر للذهاب إلى مثل هذه البلاد فيجوز الذهاب بشروط، الشرط الأول أن يؤدي الصلاة في أوقاتها، الشرط الثاني ألا يتنازل عن شيء من دينه، لا يعمل مثلا في مطعم ويقدم خنزيرا وخمرا، أن يبتعد عن الفتن فلا يعمل في محل في اختلاط أو في تبرج أو نحو ذلك إن وجد شيئا من هذا، وإلا فلا يجوز. الأخت الكريمة التي أقسم عليها زوجها وهذه الطلقة الثالثة إن لم تجهد ما في بطنها فسوف يطلقها، فنقول إن استطاعت أن تتفاهم معه ويكفر عن يمينه فلا تجهد، وإن لم تستطع فلتجهد، لا سيما أنها تقول أنه ما زال 4 أسابيع أو كذا، أو قالت للطبيب فقال لم ينفخ فيه الروح، فإن اضطروا لإجهاضه حينئذ فيجوز لهذه الضرورة، وإن كان الأولى والأفضل إذا كانت نزلته تستغفر وتتوب وليس عليها شيء، وإن تصدقت بصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.